الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين العلم والعمل الصالح. كنا نرتئي أن نتجاوز تعريف المنطق وقيوده، لكن بعض الأخوة أنا أشار أنه هناك بعض النقاط ما مر سابقا فلا بد من المرور بها ولو سريعا. فالكلام فعلا في بعد أن بين الشارح تبعا للمصنف أن النظر يقع فيه الخطأ وليس صوابا دائما، مست الحاجة إلى قانون. هذا القانون هو المنطق، فشرع في تعريف المنطق. قال المصنف: المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. طبعا الآلة، الشارح هنا يعرف الآلة ويفرق بينها وبين العلة المتوسطة اللي هي مصطلح حكمي يمر علينا إن شاء الله في مباحث العلة والمعلول في كتب الحكمة. الآلة طبعا تشترك مع العلة المتوسطة، لذلك حرص على أن يميز بين المصطلحين. الآلة عرفها بأنها هو تعريف يعني جماعة المصطلحات المنطقية والكلامية، هم يعرفون الآلة بهذا التعريف أو ما يقرب منه تغير بعض الألفاظ، أنها الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثر الفاعل إلى المنفعل. وتعريف واضح يعني بشقين. الآلة أولا واسطة بين الفاعل والمنفعل، ومو مجرد واسطة وإنما واسطة في وصول الأثر. يعني من عندي أليف باء، ألف وجيم وباء آلة. آلة نعم واسطة بين أليف وباء، اللي هو المنشار مثلا، واسطة بين النجار والخشب، مو مجرد واسطة وإنما واسطة في وصول أثر الفاعل إلى المنفي. يعني التغيير الذي يريد أن يجريه النجار في الخشب، المنشار هو الواسطة في إجراء هذا التغيير الذي يريده النجار في الخشب. من دون ما يصير تأثير، من دون يعني الواسطة هي واسطة في نقل أثر الفاعل إلى المنفعل. العلة المتوسطة أيضا واسطة بين الفاعل والمنفعل، واسطة بمعنى، شوف في العلة المتوسطة من يعبر عنها واسطة يعني بمعنى واسطة مكاني، يعني متوسطة يعني مكانها البينونة بين العلة رقم واحد والعلة رقم اثنين. فشنو يعني فرقها عن الآلة؟ فرقها عن الآلة أنها لا توصل أثر، يعني أثر العلة عندي العلة أليف وعلة باء وعلة جيم، باء نسميها متوسطة يعني وقعت بين العلتين، وقعت بين العلتين ما أقدر أسميها واسطة. ليش؟ يقول لأنها لا تظهر يعني لا تنقل أثر العلة أليف للعلة جيم، لا ما تأدي هذا الدور، مو مثل الآلة. المنشار نقل آثار المنشار نقل آثار النجار إلى طبعها إلى الخشب. أما العلة المتوسطة لا، العلة المتوسطة هي معلول للعلة الأولى وعلة مستقلة للعلة الثانية. نعم موقعها وقع بالضبط مثل الابن بين الأب والحفيد، مو ينقل أثر الأب إلى الحفيد، لا مجرد علة وقعت بين، ماكو شيء من آثار الجد يتوسط الأب في نقلها. هسه الآثار مو الوراثية، لا والوراثية ممكن أن هذه عملية طبيعية ممكن أن تصير، مو أثر يريد نقله يوصل الابن من الجد إلى الأحفاد. لا مثلا نفرض أي عمل معلول لأليف أي عمل معلول لأليف مو يصير الابن واسطة في نقله إلى الأحفاد، لا مو مثلنا، وإنما هو واسطة، نعم علة متوسطة. فرقها عن الآلة أن الآلة تنقل أثر الفاعل إلى المنفعل، عندي فاعل وعندي منفعل، الآلة تجي تنقل هذا الأثر من الفاعل إلى المنفعل. أنا بالعلة المتوسطة ما عندي، نعم واقع بين الفاعل والمنفعل، لأنه واقع واقع مكان بينهما، إلا أنه ما ينقل آثار. واضح إن شاء الله. لذلك الشارح يركز، طبعا بعض الشراح ما يقبل على هذا البيان، يقول لك لا، ممكن أن تكون العلة المتوسطة أيضا ناقلة لأثر الفاعل إلى المنفعل. هسه هذا النقض والإبرام يبقى إلى مجال التبني. احنا نريد نبين فكرة الشارح. الشارح لا، مصر على أن العلة المتوسطة تفترق عن الآلة أنها لا تنقل أثر الفاعل إلى المنفعل. نعم هي واقعة بينهما إلا أنها لا تنقل، فالتعبير بالآلة غير التعبير بالعلة المتوسطة. هذه النقطة الأولى اللي تتعلق بالآلة. الشارح رتب البحث على مرحلتين، يعني أول مرة بيّننا أجزاء التعريف شنو معانيها، وثم بعد ذلك رجع من جديد للتعريف بيّن الاحترازات، أنه من أقول آلة إيش خرجت، من أقول قانونية إيش خرجت. إحنا لا نطرح البحث هو متكامل، كمل حديثنا عن الآلة ثم ننتقل إلى القانون. الآلة بالاحترازات راح يقول هي بمنزلة الجنس، بمنزلة الجنس، فتخرجنا العلوم غير الآلية، العلوم اللي هي شنو استقلالية. المهم بهذا التعبير أنها بمنزلة الجنس. هذا التعبير عن القيد الأول بالتعريف سببه ممكن أن يكون واحد من اثنين، أما عدم الإمكانية الوصول إلى الجنس الحقيقي فيعبر عنه شنو منزلة الجنس، أو لا أنه هذا هو كل آخر غير الجنس، يعني مثلا عرض عام بسبب عمومه يوضع في موضع الجنس، يعني يأخذ مكان الجنس فقط. واضح، مو ماكو إمكانية للاطلاع على جنس المعرف الحقيقي. لا، احنا قرأت لكم أنه أكو فائدة جليلة، فائدة جليلة. الفائدة الجليلة وين الدور؟ الدور حول قول المصنف ورسموه. ليش يذكر هنا التعريف بالرسم؟ ليش يعتقد الشارح أو المصنف والشارح تبع له وكثير من المناطق أنه التعريف المذكور في مقدمات الكتب العلمية هو تعريف الرسمي مو حدي؟ راح يجيب الفائدة الجليلة تتعلق بهذا الموضوع وتتعلق بقيد هذا مطلبنا الآن اللي جاي أتحدث به بالآلة، أنه الفائدة الجليلة اللي راح يبينها أنه لا حقيقة للعلم وراء مسائله. يعني علم النحو هو عبارة عن هذه 100 مسألة النحوية هي تمثل لحقيقة العلم، وراء ذلك ما عندي شيء آخر. واضح إن شاء الله. هذه إيش وقت 100 مسألة النحوية إيش وقت أني أطلع عليها وأصدق بها، خلينا نعبر بتعابير منطقية، إيش وقت أصدق بها، يعني إيش وقت أثبت أن كل فاعل مرفوع؟ من أدرس بحث الفاعل. إيش وقت أثبت أن نائب الفاعل مرفوع؟ من أدرس بحث أصدق بمطلب نائب الفاعل. مش وقت أقول مثل مضاف إليه مجرور؟ من أدرس بحث الأضعاف. فأني حقيقة العلم اللي هي العلم ليس له حقيقة وراء مسائله، حقيقته هو المسائل. الآن الطب، من أجي أقول يا بالطب مسألة ألف مسألة هي هذا حقيقة علم الطب، كن أطلع عليها أصدق بها أثبت واحدة واحدة من المسائل أصير أنا عالم بالطب. واضح إن شاء الله. هذا شو وقت أحصله؟ أحصله إذا اطلعت على جميع المسائل وصدقت بها. أنا بالمقدمة مطلع على مسألة من جاي أنا الآن أدرس بالمقدمة. نفترض إحنا هذا أول كتاب منطقي نقرأ. بعدنا إحنا كل شيء ما ندري. أي مسألة من مسائل المنطق ما درسناها. فشون تطالبني بمن؟ تطالبني بجنس حقيقي. تطالبني ببيان حد. الحد شنو يعني؟ حقيقة. يعني جنس وفاصل حقيقيين. هذا ما يتحقق إلا بعده. بعد الاطلاع على جميع مسائل الفن حتى أعرف أكتشف حقيقته من أجل أعرفه بتمام حقيقته. فلذلك في مقدمات الكتب العلمية هذه هي الفائدة الجليلة اللي الشارح هنا يبينها اللي يقول يابا إحنا المصنف إنما عبر عن هذا التعريف تعريف المنطق بأنه رسمون ورسموه ما قال وحدوه لأنه الحد مستحيل هنا ما نقدر الحد إحنا بعدنا ما دارسي إحنا الآن بالمقدمة لذلك جيبونا فتشي يشبه الفصل الجنس قولوا هذا الجنس أو عرض عام عرفونا بيخلوه مكان الجنس عرفونا خاصة يذكرونا من خواصة أما حقيقته ما نقدر إلا نكمل الكتاب مو لا لا نعم ما نقدر نبينها إلا نكمل الكتاب زين نجي إلى الآلة الآلة قلنا الشارح يقول بمنزلة الجنس ليش منزلة قلنا واحد من اثنين منزلة أنه أما أنه الجنس الحقيقي ما نقدر نطلع عليه أو لا نقدر نطلع عليه بس أكو مانع الآن في هذه المرحلة يمنعنا من الاطلاع عليه الآن إحنا شنو السبب هنا أنا ما نقدر نطلع على الجنس لأنه أكو مانع إحنا بعدنا في مرحلة بعدنا ما دارسين أي مسألة من مسائل العلم فشون نجيب جنسه واضح إن شاء الله لذلك راح نجيب فشيء بديل ننزله منزلة الجنس يعني شنو عرض عام نخليه بهذا المكان راح يدخل مثل بالضبط مثل تعريف الإنسان بعد ما أنه ما أقدر بعدني ما مطلع على حقيقته لا جنسه ولا فصله بس أشوفه يمشي قدامي أقول ماشي وبعدين أجيب خواص أطلع شنو أطلع من عندها الفرس الأسد إلى أن يبقى مثلا الإنسان فقط فما بينت حقيقته بينت رسمه هذا كافي في مقدمات الكتب العلمية الآن نجي للآلة الآلة يا أبي جنس قال لا مو جنس بمنزلة الجنس يا أبي ليش ما جبت الجنس الجنس ما أقدر أجيبه أنا راح أعقد لكم مطلب أسميه فائدة جليلة ها هنا فائدة جليلة الفائدة الجليلة تبين لنا أن لأننا الآن في لم نشرع بدراسة مسألة من مسائل علم المنطق فكيف يمكن أن نجيب جنس حقيقي ونخليه في صدر التعريف وإنما هو عرض عام راح نجيبه شنو العرض العام قال الآلية شنو ليش آلة العلم كونه المنطق كونه آلة عرض عام نعم عرض عام ليش نفس السبب أن العلم حقيقته ما هي حقيقته مسائله فأي شيء خارج عن أي معنى يؤدي العلم خارج عن مسألة من مسائله شنو هو عبارة عن أمر خارج إذا اشترك بهذا الأمر الخارج بينه وبين غيره صار عرض عام بالضبط مثل المشي بالنسبة إلى الإنسان مو ذاتي لا هو جنس ولا هو فصل فإذن هو أمر خارج يشترك نعم يشترك مع الغير كذلك الآلية اللي هي عدم الاستقلالية يعني كون العلم ماذا كون العلم واسطة أو خادم لعلوم أخرى مو علم مستقل خادم لعلوم أخرى هذا كونه خادم لعلوم أخرى أمر خارج عن حقيقة العلم فلذلك هو عرض عام واضح بمنزلة الجنس هذا بالنسبة إلى القيد الأول من قيود التعريف اللي هو آلة المعنى وما يحترز به الآن من مقام فقيد الآلة عرض عام نزل منزلة الجنس أدخل جميع العلوم الآلية في هذا القيد زين قانونية القانون قلنا في تذكرهم في ملا عبد الله قلنا القانون لفظة بعضهم يقول مو عربية مو عربية، كانت تستخدم ل مصدرة كتابة، تشبه هذا القانون الآلة الموسيقية، هذه اللي هي عبارة عن مسامير وتوصل بينها خيوط. هذه الظاهر أنه كانوا يطبعوها على اللوح الطيني أو الورق أو الجلد حتى تخطط الورقة بالضبط مثل هذه الدفاتر الموجودة اليوم، حتى يكتب بين السطور أو على السطور حتى ما تصير الكتابة صاعدة نازلة. هذا يسمى قانون، والتسمية لحد الآن موجودة في هذه الآلات الموسيقية اللي تشبه هذه الطريقة. يعني عندما تنظر لك أنها ورقة دفتر مخططة بهذه الطريقة. هذا تقريبا معنى القانون اللغوي. القانون الاصطلاحي لا، هو عبارة طبعا يرادف إن القاعدة والأصل اللي هي قاعدة كلية تعرف منها أحوال جزئيات موضوعها. قاعدة كلية بسبب ما نهسه، بسبب ليش تخلون قانون وقاعدة كلية؟ يقول مر علينا أنه في القضية الجزئية، هناك في بحث القضايا تذكرون بالملا عبد الله أنه ما هي القضية المعتبرة في العلوم؟ قالوا القضية المحصورة. ليش؟ لأن القضية الجزئية، معدنا قضية جزئية، قضية جزئية لا كمال في معرفة الجزئيات، بل ماذا؟ متعذر معرفة الجزئيات، متعذر لأنها غير متناهية غير ثابتة، فأنت تقضى عمرك وبعدك ما مسوي لك قضية واحدة. لذلك تدرس كليات قوانين عامة، قواعد عامة، ونعم في مجال التطبيق طبق قاعدة قاعدة. فمن يجي المنطقي المثال اللي ضربه الشارح، قضية العكس المستوي، عكس السالبة الضرورية، ومو يجيب لك كل أمثلة السالبة الضرورية، لا، يقول السالبة الضرورية عكسها سالبة دائمة. بعد أنت تجي تطبق، فمن يجيك لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، أنت تجي للقاعدة الكلية تقول يا أبا هذه سالبة كلية ضرورية، عكسها ما هو؟ عكسها سالبة كلية دائمة. فتجي وأنت مغمض تقول عكس لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، لا شيء من الحجر بإنسان دائم. فلاحظ من هذا القانون الكلي عرفت ماذا؟ عرفت أحكام الجزئيات بالضبط، مثل كل فاعل مرفوع من يجي زيد في قولنا جاء زيدون، زيد فاعل فيثبت للرفع، انتهى الموضوع. هذا بالنسبة إلى معنى القانون. بالنسبة للاحترازات عن بقيد القانون، يخرج العلوم الآلية غير القانونية، العلوم الآلية غير القانونية. زين، القيد الأخير اللي هو طبعا خاصة أو بس تعتبره فصل أول وكذا، بعدين احنا بالنتيجة نريد نشوف هذا التعريف شنو تعريف به، من عرض عام وفصل وخاصة، هيك تعاريف ممكن يعني خصوصا في تعاريف العلوم. بس مرة ألو، عليكم السلام. القانون قلنا أنه يخرج لنا العلوم الآلية غير القانونية، يعني اللي ما بها قواعد كلية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. العصمة طبعا معناها المنع، يعني تمنع، ومعنى اللغوي هو مستخدمها هنا. فأيضا خاصة أخرى أو فصل آخر يخرج العلوم اللي هي آلية قانونية لأنها لا تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، يعني مثلا اللغة العربية، يعني النحو مثلا اللي هو أيضا آلة قانونية إلا أنها تعصم اللسان عن الخطأ مثلا في التلفظ، مو الذهن عن الخطأ في الفكر. وعلوم العربية بصورة عامة. هذا مجمل قيود التعريف واحترازاته والشطر الأول من القاعدة الجليلة اللي أو الفائدة الجليلة التي وعدنا ببيانها. يبقى إشكال أخير قلت وإن قلت نحاول أنه بعد قراءة العبارة. قال استقلت كون فتشي فاتنا بأثناء الحديث، ما أدري بأثناء قال ورسموه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. فالآلة الآن تعريف تفسير الآلة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره أثر الفاعل إليه يعني إلى المنفعل. كالمنشار للنجار فإنه واسطة بينه وبين الخشب في وصول أثر النجار إليه يعني إلى الخشب. فالقيد الأخير هذا الأحد، القيد الأخير منه قيد إيصال أثر أثره إليه، هذا بالعلة المتوسطة ما موجود. نعم العلة المتوسطة واسطة بين شيئين، لأنها مو في إيصال أثر الفاعل إلى المنفعل لا. قال فالقيد الأخير لإخراج العلة المتوسطة فإنها واسطة بين فاعلها ومنفعلها، إذ علة الشيء علة لذلك الشيء بالواسطة. فإن أليف إذا كان علة لباء وباء علة لجيم كان أليف علة لجيم، ولكن بواسطة باء، إلا أنها ليست بواسطة بينهما. هذه يقول ليش هذه شو نسميها باء؟ يقول نسميها علة متوسطة بس ما نسويها آلة، نسميها آلة. ليش؟ قال لأن إلا أنها ليست بواسطة بينهما في وصول أثر العلة البعيدة إلى المعلول. لماذا؟ لأن أثر العلة البعيدة لا يصل إلى المعلول، فضلا عن أن يتوسط في ذلك شيء آخر. مستحيل أن إذا العلة أليف والمعلول جيم وأكو علة متوسطة بينهما، أليف أثر ما وصل إلى جيم، فضلا عن أن تكون باء هي واسطة في إيصال هذا الأثر، لا أصلا ما يوصل أثره، فضلا عن أن يتوسط في ذلك شيء آخر. وإنما الواصل إليها أثر العلة المتوسطة لأنه هو معلول العلة المتوسطة، جيم معلول لباء زين، لأنه صادر منها وهي من البعيدة، يعني وهي صادرة من العلة البعيدة. والقانون أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه، كقول النحاة الفاعل مرفوع، فإنه أمر كلي منطبق على جميع جزئياته. جزئياته مثل نام زيد ضرب بكر أكل عمرو، هذه جزئيات الفاعل اللي يثبت لها الرفع بهذا القانون، هذا القانون الكلي. يتعرف أحكام جزئياته من حتى يتعرف منه أن زيدا مرفوع في قولنا ضرب زيد فإنه فاعل. وإنما كان المنطق آلة، الآن ليش المنطق آلة؟ هذا ما بينا، لأنه واسطة بين القوى العاقلة وبين المعلومات التصورية والتصديقية، يرتبها بحيث توصل إلى مجهولات تصورية، فصار شنو القانون؟ واسطة بين القوى العاقلة اللي هي الفاعل والمنفعل اللي هي المعلومات في وصول أثر الفاعل، في وصول أثر القوى العاقلة للمعلومات بحيث تترتب بطريقة ما لا توصل إلى المجهول. وإنما كان المنطق آلة لأنه واسطة بين القوى العاقلة وبين المطالب الكسبية في الاكتساب. وإنما كان قانونا، ليش؟ لأن مسائل قواعد كلية. وإنما كان قانونا لأن مسائله قوانين كلية منطبقة على سائر جزئياتها، كما إذا عرفنا أن السالبة الضرورية تنعكس إلى سالبة دائمة. عرفنا، إذا عرفنا هذا الشيء إيش نعرف؟ عرفنا منه من القاعد، من القانون، من عدة قانون، سالبة الكلية الضرورية عكسها، سالبة الكلية دائمة. عرفنا منه أن قولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة ينعكس إلى قولنا لا شيء من الحجر بإنسان دائما. وإنما قلنا تعصم مراعاتها الذهن، ما قلنا تعصم الذهن. ليش؟ هذا المطلب ذكره الشيخ المظفر في منطقه، أنه مو مجرد مسائل علم المنطق تعلمها صارت العصمة، لا، يقول إيش قد أكو ناس دارس نحو بس من يجي يحكي ينصب الفاعل ويرفع المفعول. فالمهم هو مراعاة القاعدة النحوية، مراعاة القاعدة المنطقية حتى. فلو كانت مسائل علم المنطق تعني العصمة لكان أي واحد متعلم منطق بعد صار معصوم من الخطأ في حين الواقع يكذب ذلك. وإنما قلنا تعصم مراعاتها الذهن، لأن المنطق ليس هو بنفسه أو نفسه يعصم الذهن عن الخطأ، وإلا لم يعرض للمنطق خطأ من أصلا لكان معصوما بعد. وليس كذلك، فإنه ربما يخطئ لإهماله الآلة أو يخطئ في التطبيق. هذا مفهوم التعريف. وأما الاحترازات اللي احنا جمعناها، فالآلة بمنزلة الجنس والقانونية بمنزلة الفصل. يخرج قلت لك ليش هنا بمنزلة بمنزلة؟ ما عندنا احنا بالفائدة الجليلة راح يقول شنو؟ يقول حقيقة العلم مسائله، وإحنا مسائل بعدنا ما مطلعين عليها. فكل ما نجيب عرض عام نجيب لنا خاصة نزلها منزلة الفصل منزلة الجنس بمنزلة والقانونية بمنزلة الفاصل. يخرج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع، هم آلة بس مو قانون، مو قانون آلة شاكوش آلة بس مو قانوني. واضح الآلات الجزئية لأرباب الصنائع يعني الصناعات هذه الحرف عندهم آلات بس مو قوانين يعني. وقوله تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ وعن الضلال في الفكر، بل في المقال كالعلوم العربية. الآن ليش قال ورسموه؟ ليش رسم هذا؟ أو هذا المهم عنده هنا؟ قال رسموه لأنهم يعني ما مطلع، هذا مو الآلة عرض عام مو فصل، وعبرنا عنه بمنزلة الجنس، القانون بمنزلة الفاصل. قال وإنما كان هذا التعريف رسما لأن كونه آلة عارض من عوارضه، فإن الذاتي للشيء إنما يكون له في نفسه، أما الآلية لا، الآلية علم وإنما جينا احنا استخدمناه في غيره. والآلية للمنطق ليست له في نفسه، بل والقياس إلى غيره من العلوم الحكمية. ولأنه تعريف، ها أولا القيد الأول عرض، القيد الأخير الغاية، الغاية خاصة أمر خارج أيضا، لأنه تذكرون بالعلل الأربعة قلنا علتان داخلتان اللي هن المادة والصورة، وعلتان خارجتان اللي هن من الفاعل والغاية. فالغاية أمر خارج خاصة، إذا تراجعون المنطق المظفر هم يقول الغاية بالتعريف، الغاية من الخواص، فيكون التعريف بها من الرسم الناقص لا بمفردها. ولأنه تعريف بالغاية، إذ غاية المنطق العصمة من الخطأ في الفكر، وغاية الشيء تكون خارجة عنه، والتعريف بالخارج رسمون. وها هنا فائدة جليلة، بعد تضحت الفائدة الجليلة ما يراد، وهي أن حقيقة كل علم مسائله. نعم هذا، بس يبقى عندنا شيء التفريق. تذكرون ملا عبد الله في القسم الأول من المنطق أنه المراد من المنطق شنو؟ مسائله كلها لو بعضها، لو العلم بالمسائل كلها لو بعضها بقدر المعتد به، لو هذا الرسوم والنقوش رسوم المسائل مو؟ فعندنا ثلاثة حسات كل بالبعض خليه، النقوش هم واضح البطلان، لو المسائل لو التصديق بالمسائل، العلم بالمسائل. خلي العلم بالمسائل هسه بعدين يجينا الحديث عنه بالإشكال الأخير. الآن النفس المسائل، نعم عندهم قاعدة عبارة مشهورة بينهم أنه لا حقيقة للعلم وراء مسائله، نفس المسائل مئة مسألة هن ذن علم النهر. زين هذا واضح. قال وهي أن حقيقة كل علم مسائله، لأنه قد حصلت تلك. ليش هذا؟ شنو السبب؟ يقول طبعا احنا اول مره تصير المساله ثم بعد ذلك تجمع باعتبار معين، وحده موضوع، وحده محمول، وحده غايه، اعتبرنا ذن المئة مساله علم النحو، تحقق العلم بعد ماذا؟ بعد جمع مسائل. قال لانه قد حصلت تلك المسائل اولا ثم وضع اسم العلم باجزائها بعد جمعها شنو؟ بجامع معين باعتبار معين. إسا إحنا نجيب مسائل الطب باعتبار معين نقول ذن مسائل الطب، رياضيات ذن مسائل منطق ذن النحو هذا هسه الجامع المشترك بين المسائل شنو؟ يجينا بحث الموضوع زين. فلا يكون له ماهية وحقيقة وراء تلك المسائل زين. شي تفرع على ذلك أنه من أريد أعرف هذا العلم بحقيقته لازم شنو؟ لازم أطلع على المسائل كلها حتى أعرف حقيقته. هو الآن بي 100 مسألة يعني 100 جزء، كون أعرف ذن 100 جزء حتى. فمعرفته بحسب حده وحقيقته لا تحصل إلا بالعلم بجميع مسائل، هي حقيقة المسائل. وليس ذلك مقدمة للشروع فيه، لأنه إذا صار مقدمة العلم مقدمة الشروع هي الاطلاع على المسائل، بعد شو يصير مقدمة؟ مقدمة بالنهاية يكون ندرس وبعدين، فإحنا شرعنا بعد شنو مقدمة للشروع. فشنو مقدمة الشروع؟ الآن تقولون المقدمة بها جزء من أجزاءها التعريف، ركن من أركانها التعريف. يقول التعريف لازم بالرسم مو بالحد، لأنه الحد يستلزم منا الاطلاع على جميع المسائل. أطلع على جميع الموضوع بعد. قال وليس ذلك مقدمة للشروع فيه، إنما المقدمة معرفته بحسب رسمه، لأنه الآن بعد ما مطلع على مسافة بالمقدمة، بس أذكر رسم مستحيل أذكر حاجة. قال فلهذا صرح بقوله ورسموه دون أن يقول وحدوه إلى غير ذلك من العبارات، تنبيها على أن مقدمة الشروع في كل علم هي رسمه لا حدوه. واضح إن شاء الله والحمد لله. إن قلت هذا إشارة إلى إشكال اللي مر علينا بملا عبد الله هناك، من أنه مقدمة العلم أنتوا جعلتوها شنو؟ تعريف العلم من المقدمات، مسائل من أجزاء العلوم، مبادئ من أجزاء العلوم، موضوع من أجزاء العلوم، الجمع بين هذه المتناثرات شلون يتكفل بهذا الإشكال وجوابه. والحمد لله.
أنت رحم الله والدي.